بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره، كتاب الصلاة، البحث في مسجد الجبهة من مكان المصلي.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن مقتضى الأصل العملي في المقام فيما إذا شككنا في أن شيئا من الأشياء هل هو من الأرض أو أنه خارج من الأرض، قلنا أن الشبهة إذا كانت مفهومية فمقتضى الأصل جواز السجود عليه، وإذا كانت الشبهة خارجية فمقتضى الأصل عدم جواز السجود عليه. والوجه في ذلك ما ذكرناه من أن الشبهة إذا كانت مفهومية فيشك في كيفية الجعل وفي سئته وزيقه، يعني يكون الأمر دائرا بين الأقل والأكثر. الجامع بين هذا الشيء وبين غيره مما علم أنه من الأرض نعلم باعتبار السجود عليه بمقتضى الجعل الشرعي، وأما خصوصية غير هذا الشيء فهذا مشكوك فيه وندفعه بالأصل، فإن الشك يرجع إلى سعة الجعل وزيقه، يعني سعة المجعول وزيقه. لا ندري أن الاعتبار الشرعي هل تعلق بالجامع بين هذا وبين غيره، وهذا أيضا من مصداق المأمور به، أو أن فإذا كانت الشبهة مفهومية كان الأمر دائرا بين الأقل والأكثر ومقتضى جريان البراءة عن المقدار الزائد، وهذا معنى ما ذكرناه من أن غير الأرض، يعني ما علم أنه غير الأرض، لا يجوز السجود عليه جزمان، وأما المشكوك فيه فلا علم لنا بعدم الجواز، ومقتضى القاعدة هو الجواز. هذا كان مرادنا مما تقدم. وأما إذا كانت الشبهة مصداقية وتردد الأمر بين أن يكون هذا الشيء من الأرض أو من غير الأرض، بعد بيان المفهوم ووجوه المعنى طبعا يكون الشك شكا في الامتثال، ومقتضى قاعدة الاشتغال إهراز تحقق المأمور به في الخارج. إذا شككنا في تحقق المأمور به في الخارج وعدمه كان مقتضى الأصل والاشتغال واللزوم إحراز الإتيان بالمأمور به، فإن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. بعد ذلك انتهى كلامنا إلى جملة من الأمور كالفي روزج والعقيق ونهو ذلك التي قيل إنها من المعادن ولا يجوز السجود عليها. قلنا إن عنوان المعدن لم يرد في شيء من الروايات الصحيحة وغير الصحيحة، لا تنافي بين أن يكون شيء من المعدن ومع ذلك يكون من أجزاء. قسم من الحجر ولكنه حجر مرغوب فيه له قيمة عند العقلاء، وحال هذه الأحجار حال بقية الأحجار الملونة التي لا حجر له لون أو أن له صفاء مثلا لا دخل له في كونه من الأرض، يعني عدم كونه من الأرض، بل هذا من أجزاء الأرض. غاية الأمر أن هذا الحجر يمتاز عن سائر الأحجار بصفائه وبلونه، فكيفما كان غايته أن نشك في سعة مفهوم الأرض وعدم سعته، وعند الشك قلنا إن مقتضى الأصل والجواز. بعد ذلك تعرض قدس الله نفسه لحكم القيل، قلنا إن القيل لو كنا نحن ولم تكن روايات في المقام لقلنا بعدم الجواز، وذلك لأنه ليس من الأرض ولا وما ورد في صحيحة منصور من أنه من نبات الأرض لابد من أن توجه هذه السيئة وتهمل على غير ظاهرها، إذ لا يحتمل صدق النبات على القيل المتكون داخل الأرض كسائر المعادن المائعة كالنفط وغير النفط، لا معنى لأنه قال إن النفط من نبات الأرض، ليس هذا من النبات جزما. فلو كنا نحن وما دل على اعتبار أن يكون المسجد وما تقع عليه الجبهة من الأرض أو نباتها، لو كنا نحن وهذه الروايات لقلنا بعدم الجواز لأنه خارج عن الموضوع، إنما الإشكال من جهة الروايات الواردة في المقام الدالة على جواز السجود على القير، فهل نقول بالجواز مع هذه الروايات أو لا نقول لابد من ذكر الروايات في المقام؟ إن جملة الروايات ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النازل عن محمد بن أبي حمزة الصمالي، محمد بن أبي حمزة الصمالي عن معاوية بن عمار قال سأل المعلى بن خنيس أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير، فقال عليه السلام لا بأس به. هذه الرواية واضحة الدلالة على الجواز، جواز السجود على القير، والسند أيضا صحيح. ولا الصدوق قدس الله نفسه هذه الرواية بإسناده عن محمد بن المعلى بن قنيس أيضا، بل روى محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على القار، قلنا القير والقار واحدون، فقال عليه السلام لا بأس به عليه السلام. وأيضا بله روى الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفينة إلى أن قال يصلى على القير والقفر ويسجد عليه. هذه الرواية أيضا واضحة الدلالة، وكون مورد ما على أنه لم يكن له شيء يسجد عليه إلا القير كان مورد الضرورة، إذ لا ملازمة بين كون الإنسان في السفينة وعدم وجدانه شيئا يسجد عليه من خشب أو غير خشب. هذه الرواية أيضا بحسب السند تام وبحسب الدلالة واضحة. وأيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن إبراهيم بن ميمون أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام فأسجد أو تسجد على ما في السفينة على القيد، قال عليه السلام لا بأس. هذه الرواية ضعيفة، من جهة أن إبراهيم بن ميمون لم يوثق، ولعل طريق الشيخ إليه أيضا ليس بتام. يكفي أن إبراهيم ميمون في نفسه وبإسناد الشيخ قدس الله نفسه عن منصور بن هازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال القير من نبات الأرض. هذه الرواية أيضا تدل على جواز السجود على القير، من جهة أن نقول له أنه لا معنى لأن يكون القير من نبات الأرض حقيقة، فلا بد أن يراد به الحكومة، يعني حكمه حكم نبات الأرض، القير من نبات الأرض بعنوان الحكومة والتنزيل غير النبات منزلة النبات، يعني القير يجوز السجود عليه. فهذه الروايات تدلنا على جواز السجود على القير ودلالتها ظاهرة والسند صحيح، إلا أنها معارضة. بله، من جملة ما يعارض هذه الروايات ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمرو بن سعيد الزيات، محمد بن عمرو الزيات عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال لا تسجد على القير ولا على القفر ولا على الصاروج. هذه الرواية نهى عن بلي عن الثلاث على القيل يعني عن السجود على القيل، ولكن الرواية لزعفها لا يمكن أن تعارض تلك الروايات المعتبرة، فإن علي بن إسماعيل هو علي بن إسماعيل السندي الذي لم يرد فيه توثيق، فقد وثقه نصر بن السباه، ونصر بن السباه في نفسه ضعيف لا يعتمد على توثيقه، فهذه الرواية غير قابلة لأن تعارض تلك الروايات الصحيحة. والذي يمكن أن بل يعني التي يمكن أن يعارضها هي صحيحة زرارة، روى الكليني قدس الله نفسه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه، وأيضا روى محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان، جميعا روى عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له أسجد على الزفت يعني القير، قال عليه السلام لا، يعني زرارة ذكر أن مراده من الزفت ليس من جهة بل من جهة القير، قلنا الفرق بين الزفت والقير إنما هو في الميعان بعدمه، قال أسجد على الزفت يعني القير، فقال عليه السلام لا، ولا على الثوب الكرسوف ولا على الصوف ولا على شيء من الحيوان ولا على طعام ولا على شيء من ثمار الأرض ولا على شيء من الرياش. بلغاه الشيخ قدس الله نفسه لإسناده عن علي بن إبراهيم مثله. هذه السيئة منعت عن السجود على القير كما منعت عن السجود على غير القير من أجزاء الحيوان وعلى الصوف بله وعلى الثوب الكرسوف يعني على القطن وغير ذلك مما ذكر في الرواية. حمل الشيخ قدس الله نفسه تلك الروايات التي بردت دلت على الجواز حملها على مورد الضرورة أو موارد التقية، مثلا يسجد على القير فيما إذا كانت التقية تقتضي ذلك، ولا يمكنه السجود على غير القير مما يصح السجود عليه. الحمل على الضرورة أو الحمل على موارد التقية كل ذلك تقييد بلا دليل. قد يقال إن تلك الروايات ساقطة بإعراض الأصحاب فلا حجية فيها، وإن كان سندها صحيحا يعني بحسب السند تامة تلك الروايات، لكن إعراض الأصحاب يسقطها عن الحجية فتبقى صحيحة زرارة بلا معارض. هذا لا يتم على مسلكنا من أن الإعراض لا يوجب سقوط الرواية عن الهجية على أنه لم يعلم إعراض الأصحاب عن هذه الروايات، لعل فتوى الأصحاب بعدم الجواز من جهة معارضتها بصحيحة زرارة وقدموا صحيحة زرارة على تلك الروايات، لا أنه من جهة الإعراض وعدم الاعتناء بتلك الروايات، هذا لم يثبت. وقد يحمل هذه الصحيحة صحيحة زرارة على الكراهة، يعني يحتمل الحمل على الكراهة باعتبار أنها مانعة عن السجود، وتلك الروايات واضحة الدلالة على الجواز، فتكون النتيجة كراهة السجود على القير على الاختيار، هذا أيضا لا يمكن. وقد أشرنا إلى مثل ذلك فيما تقدم، قلنا إن هذه الروايات تعتبر في نظر العرف من الروايات المعارضة، تعارض بعضها بعضا، فإنه إذا ورد نهي وورد الجواز هذا يحمل على الكراهة، لا تفعل ولا بأس به أو افعل لا بأس بتركه، يحمل على الاستحباب. وأما إذا كان الإمام عليه السلام في مقام بيان ما يجوز السجود عليه وما لا يجوز السجود عليه، كيف يمكن هذا الحمل على الكراهة؟ لو وقع في كلام واحدين لعد الكلام من التناقض، فيقال إنه يتناقض في كلامه، كيف يمكن أن يقال يجوز السجود على القير مع قوله عليه السلام في جواب زرارة أسجد على الزفت يعني القير فقال لا ولا على الثوب الكرتف ولا على الصوف ولا على شيء من العيوان إلى آخر الرواية. يعد سلام الله عليه بل ما لا يجوز السجود عليه فهو في مقام بيان ما لا يجوز السجود عليه. ولذلك عد الصوف والريش وأجزاء الحيوان وغير ذلك من أجزاء الحيوان والقتل كل ذلك لا يجوز السجود عليه. ولا على طعامين فاصل المأكول والملبوس الصوف أجزاء الحيوان شيء من سبال الأرض ولا على شيء من الرياش. كيف يمكن أن يقال إن قوله لا يهمل على الكراهة بالنسبة إلى القيل؟ هذا لا يمكن، بل يعد هذا إذا كان مع الكلام الآخر أفأسجد على القيل قال نعم يعد من المناقشة بالكلام. فالصحيح أن هذه السيئة معارضة لتلك الروايات، حينئذ تهمل تلك الروايات على التقيه لأن العامة متفقون على جواز السجود على القيل بخلاف الخاصة. فالترجيح مع هذه السهيهة المعيدة بما تقدم من الرواية الزعيفة الذي كان في سنده علي بن إسماعيل السندي. هذه السهيهة تتقدم على تلك السهاة لأجل أنها موافقة للتقية وهذه الرواية مخالفة للتقية. وعلى تقدير التساقط فتقدم هذه الروايات أو يقال يرجح بما ورد من العمومات الدالة على عدم جواز السجود على غير الأرض أو نباتها. فهذه الرواية يعني صحيحة زرارة واجدة للترجيح من الجهتين، من جهة أنه موافق لتلك العمومات المتقدمة التي دلت على اعتبار أن يكون المسجد من الأرض أو نبات الأرض، وتلك الروايات مخالفة لذلك. إذن الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور، بل لعله لم يعلف الخلاف المسألة من عدم جواز السجود على القير على الاختيار، وإن كانت الروايات الصحيحة دلت على الجواز إلا أنها معارضة بصحيحة زرارة، ومع هذه المعارضة لا يمكن العمل بها. ثم ذكر قد نسى الله نفسه بعد هذا، يعني في المسألة بعد هذه المسألة ذكر لا في ضمن ذلك ذكر أنه لا يجوز السجود على ما خرج عن اسم النبات، كما أنه لا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض كالذهب والفضة، كذلك لا يجوز السجود على ما خرج عن اسم النبات وذلك كالرماد والفحم. الأمر كما ذكره قدس الله نفسه. أما بالنسبة إلى الرماد فالوجه في عدم جواز السجود أنه من الاستهالة عرفا الرماد موجود والخشب والحتب موجود آخر واشتراكهما في مجرد المادة، المادة التي هي مشتركة بين الصورتين النوعيتين، يعني اختلاف الخشب والحتب مع الرماد اختلاف في الصورة النوعية، بالله هذه حقيقة وتلك حقيقة كتبدل بعض الأجسام بأجسام أخرى، النطفة تكون علقة مزغة ثم بعد ذلك يكون إنسانا وهكذا وهكذا، الإنسان يموت بعد ذلك ينقلب ترابا. هذا من الاستهالة. ولأجل ذلك لو فرضنا أن الخشب كان متنجسا فأحرق وصار الرمادا يحكم بطهارته، لأن هذا لم يلاق نجسا، الذي لاقى نجسا كان هو الخشب، والمفروض أنه عدم وزال هذا الموجود وهو الرماد جسم لم يلاق نجسا فلا يحكم بنجاسته. وأما بالنسبة إلى الفهم لا أشكال أن الفهم ليس من الاستهالة، ولذلك لا نحكم بطهارة فهم كان الخشب المتخذ من كان متنجسا بكونه فهما، لا يحكم بطهارته لعدم الاستهالة. ومع ذلك لا نحكم بجواز السجود عليه فأنه فاقد لعنوان النبات. لا يستطيع العرف أن الفهم من نبات الأرض، بل الفهم اتخذ من نبات الأرض لا أنه من نبات الأرض. الفهم بعنوانه لا يكون من نبات الأرض. هذا العنوان الذي كان مأخوذا في موضوع جواز السجود هو زاله، وإن لم يكن هذا من الاستهالة، وهذا نظير ما ذكرناه في بحث المياه. قلنا إن عنوان الماء يزول بتبدله ثلجاً، ولو فرزنا أنه لا يستقع عليه الاستهالة، لو فرزنا أن الماء جمد فصار ثلجاً عنوان الماء يزول، لأن الميعان بل له دخل في نظر العرف. فلو فرزنا كرا من الثلج لاقى نجسا يحكم بنجاسته، يعني موضوع الملاقات يحكم بنجاسته، ولا يمكن التمسك بما دل على أن الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجس شيء، ليس هذا بماء عرفا. وإن كان ليس من الاستهالة، يعني تبدل الحقيقة على نهو، لو كان الماء متنجسا فصار ثلجا نحكم بطهارته، ليس كذلك، بل الماء إذا كان متنجسا الثلج أيضا متنجس، فإن النجاسة غير قائمة بعنوان الماء يعني ميعان، بل بذات الماء، وذات الماء موجود هنا. غاية الأمر أن وصف الميعان هو قد زال وتبدل بالجمود، فلا ملازمة بين أن نحكم بعدم الاستهالة، ولذان لا نلتزم بطهارة الفه إذا كان الخشب المتخذ منه نجسا، ومع ذلك لا نقول بجواز السجود عليه أيضا، لأنه لا يصدق عليه عنوان النبات، ويعتبر في مسجد الجبهة أن يكون من الأرض أو من النبات. إن شاء الله نتكلم بعد ذلك في بقية ما ذكرنا.